بعد أن ذكر السيد الشهيد تعريف التعارض وبين معنى التعارض بين الدليلين وخروج التعارض بين الأصلين أو الأصل والإمارات، تعرف لتوضيح التعريف إلى بحثين آخرين. البحث الأول أن التعارض قد يكون بين دليلين لفظيين، وقد يكون بين دليلين عقليين أو دليل لفظي ودليل عقلي. إذا كان التعارض بين دليلين لفظيين هنا في البداية يقول بأن الدليلين سواء كان لفظيين أو عقليين إذا كان أحدهما قطع لا يمكن أن يكون كليهما قطعيا من كل الجهات، إذ لا يعقل حصول القطع في أمرين متنافيين متناقضين، فلا محالة أحدهما على الأقل لا بد أن يكون ظنيا لكنه موضوع للحجية، أو كلاهما يكون ظنيا. فإذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا لا محالة الدليل القطعي يكون رافعا لموضوع حجية الدليل الظني بالورود، فإن كل دليل ظني حجيته مشروطة لعدم القطع، بخلافه فإن الحجاج والإمارات والأحكام الظاهرية كلها مخصوصة بموارد على الشك وعدم العلم بالخلاف. فالدليل اللفظي القطعي يرفع موضوع حجية الدليل غير اللفظي، دليل القطع العقلي الظني، وكذلك العكس، الدليل غير اللفظي العقلي القطعي يرفع موضوع حجية الظهور الظني لا محالة، فيكون ورود بلحاظ دليل الحجية للظنية. وأما إذا كان كلاهما ظنيان، كلا الدليلين ظنيين، حينئذ إذا كان لفظيين دليلان ظنيان لفظيان، فرواية تدل على وجود شيء ورواية أخرى تدل على وجود شيء آخر، على عدم وجود ذاك الشيء، فهنا هذان الدليلان اللفظيان المتعارضان إذا كان يوجد بين نفسي مدلولي الدليلين اللفظيين نقطة من نقاط الجمع العرفي، كما إذا كان أحدهما أخف من الآخر أو أظهر أو مقيد، حينئذ يطبق دليل القواعد الجمع العرفي على نفس الدليلين الظنيين، فيقدم الدليل الدال على مثلا عدم على وجوب إكرام الفقيه على عموم لا يجب إكرام العالم أو يستحب إكرام العالم، فإنما يدل على وجوب إكرام الفقيه بالخصوص منهم أخف بلحاظ مدلوله وهو الحكم الواقعي عن دليله عن عموم لا يجب أو يستحب إكرام كل عالم الشامل بإطلاقه وعمومه للفقيه أيضا، فيخصص يقال إلا الفقيه فإنه يجب. وأما إن كانت قواعد الجمع العرفي غير موجودة في شيء منها كما في المتباينين أو العامين من وجه، فيسر التعارض حينئذ إلى حجية كل منهما، لا يمكن حل التعارض بلحاظ نفس الدليلين اللفظيين، لا بد أن ننتهي إلى حجيتيهما، حيث أنهما ظنيان والظني يحتاج إلى حجية، وهنا لا يمكن جعل الحجية لهما معا، فدليل لحجية كل منهما يقع بحسب الحقيقة بينهما تنافين، إذ لا يمكن جعل الحجية لهما معا. حينئذ إذا كان دليلي الحجية دليل حجية كل من هذين الدليلين اللفظيين يمكن أن يطبق فيهما قواعد الجمع العرفي أيضا يطبق، وإلا سيكون يحكم بالتعارض والتساقط لا محل، بأحكام التعارض المستقر يكون التعارض مستقرا. وأما إذا كانت دليلان الظنيان غير لفظيين عقليان، حينئذ هنا ابتداء أن يكون التعارض بلحاظ دليل حجيتيهما لا بلحاظ نفسيهما، يعني يكون الدليل الظني يحتاج إلى حجية وإلى وحده ليس دليلا. حجية الظنين غير اللفظيين أو العقليين على الحكمين المتنافيين، الذي أحد الحجية تثبت التأمين لا محالة والأخرى تثبت التنجيز لا يعقل، إذن فيقع التعارض في دليل حجية هذين الدليلين الظنيين، فيحكم حينئذ بالتساقط أو بتقديم أحد الدليلين على الآخر إذا كان فيه قواعد الجمع العرفي. أما نفس الدليلين غير اللفظيين أو نفس الدليلين العقليين لا معنى لتطبيق قواعد الجمع العرفي فيهما، لأن تلك القواعد مخصوصة باستثناء الورود منها، الورود يعقل أن يكون أحدهما واردا، كما قلنا إذا كان الدليل أحد الدليلين الظني القطعيين أو أحد الدليلين العقليين أو اللفظي والعقلي قطعيين يرد على حجية الآخر. استثناء الورود قواعد الجمع العرفي من الحكومة والتخصيص والتقييد لا يعقل إجراؤها إلا بين الأدلة الظنية في مقام الكشف عن مراد الشارع، فلا محالة يكون التعارض بين دليل الحجية للدليلين العقليين الظنيين فيطبق حينئذ على دليل الحجية الذي يقع فيه تناف بين الحجيتين، ثم التعارض المستحكم إن لم يكن يمكن تطبيق الجمع العرفي، وإلا فيكون بابه باب الجمع العرفي، إن كما إذا كان دليل حجية أحد الدليلين الظنيين العقليين مثلا أظهر من دليل حجية الآخر أقوى ظهورا. وكأن سيد الشهيد قصده من هذا البحث تعميم التعارض لغير الدليلين اللفظيين من ناحية، وبيان أن أحكام الجمع العرفي مخصوصة من أحكام التعارض بخصوص الدليلين اللفظيين، وأما سائر أحكام التعارض المستحكم المستقر لا التعارض لا الجمع العرفي، وكذلك الورود من الجمع العرفي يجري في الدليلين غير اللفظيين أيضا. وهنا توجد ملاحظتان، إحداهما أنه ملاحظة تعبيرية أن التعبير بالدليل العقلي قد لا يكون فنيا في مسامحة، وكأن مقصود سيد الشهيد من الدليل العقلي الدليل غير اللفظي كما شرحنا، وإلا الدليل العقلي دائما أحكام إذا أريد به معناه الدقي أي أحكام العقل وحكم العقل، فحكم العقل فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أو حكم العقل بحجية الظن عند الامتداد مثلا على الحكومة، أو حكم العقل بوجوب المنجبية العلم الإجمالي وهكذا، فإن أحكام العقل دائما قطعية، لا يعقل أن تكون أحكام العقل النظري في الاستلزامات أو العملي في التنجيل والتعديل والحسن والقبح أحكامه قطعية، ولا يكون أحكاما ظنيا، فدائما يكون الدليل العقلي لو أريد معناه الدقيق قطعيا. وهذا الآن تقدم في بحث الأصول العملية وبحث منجزية العلم الإجمالي وراحة القاطع أيضا، أن الحكم العقلي القطعي قد يكون تنجيزيا وقد يكون تعليقيا، بمعنى أنه إنما يحكم العقل بهذا الحكم حينما لا يكون من الشارع خطابون وموقفون وحكمون ولو ظاهري، كما في حكمه بقبح العقاب بلا بيان، أو حكمه بالاشتغال ومنجزية الشك في الامتثال، فإن هذا الحكم أو أي حكم عقلي آخر يكون تعليقيا، أي يحكم العقل بقبح العقاب لو لم يكن من الشارع خطاب ينجز التكليف الواقعي المبين، وإلا يرتفع موضوع هذا الحكم العقلي. وإن شئتم قلتم موضوعه لا بيان الأعم من البيان الحكم الواقعي أو بيان الحكم الظاهري، وبجعل حكم ظاهري يرتفع لا بيان إلى البيان فيرتفع موضوع الحكم العقلي. وكذلك في مواد الشك في الامتثال، إنما يحكم العقل بالمنجزية لو لم يصدر من الشارع تأمين، كما لو قال أكتفي بلا قد ركعت قاعدة الفراغ مثلا، فقاعدة الفراغ رافعة وواردة على حكم العقل، فالورود وارتفاع موضوع الدليل العقلي بالدليل الشرعي بالحكم الشرعي معقول، حتى الدليل العقلي بمعناه الدقي أي حكم العقل الذي هو قطعي دائما، فذلك فيما إذا كان هذا الحكم تعليقيا لا تنجيزيا فيرتفع موضوعه بورود ذلك الحكم الشرعي والدليل الشرعي، فيكون واردا دليل ذاك الحكم الشرعي يكون واردا على هذا الحكم العقلي، وإن كان الحكم العقلي قطعيا وذاك الدليل قد يكون ظنيا. وهذا بخلاف الأحكام العقلية التنجيزية الذي لا يمكن، كما في قبح الترخيص في المخالفة القطعية منجزية العلم الإجبالي، حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية عند المشهور، فإن هذا حكم عقلي إذا كان عقليا لا عقلائيا، هذا الحكم ادعوا هناك وقالوا أنه حكم عقلي تنجيزي. وكذلك حكم العقل بمنجزية القطع العلم القطع التفصيلي حكم عقلي تنجيزي لا يعقل الردع عنه وحتى مثل الشارع، ولهذا لا يمكن جعل الحكمين الترخيصيين الظاهريين في كلا طرفي العلم الإجمالي. إذا صار عقلائيا يعني ليس فيه يعني ليس لا يوجد محذور عقلي قاطعا، أدلة لا إطلاق لها للنكت العقلائية. إذن فأحكام العقل على قسمين، أحكام العقل كلها قطعية لا يعقل أن يكون الحكم العقلي ظنيا بمعنى الدقي، لو أريد بالحكم الدليل العقلي حكم العقل فإنه دائما قطعي، لكنه قد يكون تنجيزيا وقد يكون تعليقيا، فإذا كان تنجيزيا لا يمكن جعل خلافه في مورده، وإذا كان تعليقيا يمكن حينئذ يكون ذاك الدليل الشرعي حتى لو كان ظنيا واردا ورافعا لموضوع ذلك الحكم العقلي القطعي لا محل. إلا أن الظاهر الذي الشيء يقصد من الدليل العقلي هنا الدليل غير اللفظي، كما قلنا كل دليل غير لفظي يسميه الدليل العقلي، فيشمل مثلا حجية الشهرة، أن الشهرة لو كانت حجة فهو دليل غير لفظي فقد يقع تعارض بين شهرتين، وهكذا أدلة غير اللفظية الأخرى. هذه ملاحظة أولى، أن نقصد هنا بالدليل العقلي لا بد أن يكون هذا المعنى كل دليل غير لفظي، وإلا لو أريد النظر إلى أحكام العقل فهي قطعية دائما لكن على قسمين، هذا توضيح وتمحيص في هذه النقطة. ونقطة ثانية هنا فيما بينة الدليل من أن أحكام التعارض جعل أحكام التعارض مستوعبة وشاملة تعارض المستحكم لكل أنواع التعارض بين الأدلة المحرزة سواء كانت لفظية أو كانت غير لفظية، قاتل عن بالبيان الذي بين الأدلة غير اللفظية التعارض ابتداء يسري إلى الحجية إذا كانا ظنيين، وأما في التعارض بين دليلين اللفظيين كلاهما لفظيان فحينئذ يكون أولا أحكام التعارف جمع العرفي يعقل أن يجري بين نفسي الدليلين اللفظيين، ثم إذا لم يكن تعارف نقطة من نقاط تلك الجموع العرفية تنتهي التعارض إلى الحجية بينهما. فكأن أحكام الجمع العرفي لاستثناء الورود خاصة بالدليلين تجري في الدليلين اللفظيين المتعارضين، ولا تجري في نفس الدليلين غير اللفظيين المتعارضين. نعم بين حجيتهما قد تجري مستمد الكلمات، أما أحكام التعارض المستقر مع الورود من التعارض غير المستقر، أحكام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر يجريان في الدليلين الظنيين، في الدليلين اللفظيين والدليلين العقليين أي غير اللفظيين. فإن أحكام التعارض المستقر يعني التعارض برحاب الحجية امتناع وجعل الحجية لهما، هذا لا فرق فيه، هم يتعقلان يتعقل في التعارض بين دليلين لفظيين لا جمع عرفية بينهما، فيصل التعارض إلى والتنافي إلى حجيتهما. وهم بين دليلين غير لفظيين كالشهرتين، لأن هناك دائما يكون التعارض بلحاظ حجيتهما لا نفسيهما. إلا أن هذا كله فرع، الملاحظة الثانية على هذا الكلام أن هذا كله فرع ذاك التوسعة التعريف، والذي قلنا توسعة التعريف من جهتين، جهة عرف التعريف الإصطلاحي في كلمات السيد الشهيد بنحو يشمل موارد الورود، حين الورود أصبح ضمن الجموع العرفية ضمن التعارض غير المستقر، مع أننا قلنا أن الورود ليس من التعارض، الورود خارج عن التعارض، ليس فيه تناف أصلا بين دليلين وملاحظة مرحلة الفعلية لا وجه له، لأن يعطى تعريف لحال التنافي في مرحلة الفعلية، لأن مرحلة الفعلية خارج عن مدلول الدليل كما بينا. فإقحام الورود في الجمع العرفي في الجموع العرفية كان مبنيا على اصطلاح للتعارض، هذا الاصطلاح قلنا فيما سبق أنه غير مناسب، لأنه حين يجعل التنافي ليس مخصوصا بالدليلين بمدلولي الدليلين، إذ لا دلالة ولا دليلية بلحاظ مرحلة الفعلية لكي يكون تنافي بين الدليلين. تسميته حين بالتنافي بين الدليلين مسامحة واضحة. وتعميم آخر أيضا هنا عمل التعارض إلى أقسام التعارض غير التعارض المستحكم المستقر إلى التعارض بين دليلين غير لفظيين، فإن دليلين غير لفظيين كالشهرتين مثلا إذا تعارضتا تعارضات أيضا يجري فيه أحكام التعارض المستقر المستحكم لحاظ دليل حجيتيهما إذا كانا ظنيين، إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فالورود يصدق بلحاظ الحجية يرد هذا يرفع موضوع الحجية الظنية، وإذا كان معا ظنيين فيكون التنافي والتعارض بين حجيتين الدليل حجيتين لا محالة، فيكونان دليلان متعارضان بالتعارض الذي فيه أحكام التعارض المستحكم من التساقط مثلا أو نحو ذلك. إلا أن الصحيح أن هذا التعميم أيضا لا وجه له، لما قلناه من أنه ليس كل في البحث السابق ليس كل تناف في دليلين محرزين في الحجية بابه باب التعارض، هذا التعميم أيضا غير صحيحين غير مناسبين، التعارض إنما هو التنافي التصادم بين الدليلين، بمعنى الظهورين في مقام الكشف عن المراد عن مراد المتكلم. كلما كان تعارضا بين ظهورين في مقام الكشف عن مراد المتكلم هذا كان داخلا في التعارض المستحكم أو غير المستحكم المستقر أو غير المستقر. وكلما لم يكن التعارض من هذا القبيل، إما لأن الأدلة كلها غير لفظية كما لو كان حجية الشهرة ثابتة مثلا بالإجماع فتعارض شهرة، هذا ليس داخلا في باب التعارض، لا نفس الشهرتين يدخلان في باب التعارف المستقر او غير عن غير المستقر، ولا دليل حجية الشهرة يدخل في باب التعارض، لأنه لا إجماع على حجية الشهرتين متناقضتين، بل حينئذ يقال بأن في مثل هذه الحالة لا حجية لشيء منه، ولأن دليل الحجية عبارة عن الإجماع، والإجماع لا يشمل موجود الشهرتين المتخالفين على شيء واحد، أي يشمل أيهما لا تعين لأحدهما، فلا نفجع تعارضا أصلا اصطلاحي فضلا عن التعارض الحقيقي. ولو كان دليل حجية الشهرة دليلا لفظيا، فإن كان دليلا واحدا فأيضا كذلك كما هو الغالب، دليل واحد يقول الشهرة حجة، إن إذن كما لو كان الدليل عن غير اللفظية من تنخ واحد فدائما يكون دليل حجية ودليلا واحدا لفظيا، فأيضا لا تصل النوبة إلى التعارض، بل بابه باب الإجمال، لأنه لا ينعكس ظهور حينئذ في ذاك الدليل، يعني التعارض الداخلي هذا الذي كنا نصطلح عليه بالتعارض الداخلي، وهو إذن خارج عن باب التعارض، لأن صغر الظهور لا يتحقق في موارد التعارض الداخلي، إذ يصبح هناك إجمال. وإن كان الدليلان العقليان يعني غير اللفظيين من سنخين، كما لو تعارض مثلا شهرة مع إجماع منقول، هكذا نفترض إجماع منقول في جانب وشهرة من جانب آخر، ودليل حجية أحد كل منهما كان دليلا لفظيا، ودليل حجية الإجماع مثلا رواية الإجماع المنقول أو آية النبأ، ودليل حجية الشهرة رواية أخرى أو آية أخرى، وهما دليلان لفظيان، حينئذ يقع التعارض بين الدليلين اللفظيين. هنا الدليلان اللفظيان الدالان على حجية الدليلين العقليين عن غير اللفظيين غير المتشانخين من سنخين، يقع التخاذب بينهما باعتبار انهما ظهوران، حينئذ هذان الظهوران يكون موضوع لدليل للتعارف، اما المستحكم اذا لم يكن جمع عرفي بينهما، لم يكن احدهما اظهر او اخاف او نحو ذلك بحكم الاخاف، والا كان يطبق على قواعد الجمع العرفي. إذن فالتعارض دائما موضوعه كما قلنا عبارة عن التنافي بين الظهورين في مقام الكشف عن المراد، فلا وجه حتى المستحكم وأحكام التعارض المستحكم من الحكم بالتساقط أو الترجيح بموافقة الكتاب بمخالفة العامة، فضلا عن المرجحات السندية التي تأتي الأخرى الشرعية، المرجحات التعبدية الشرعية، هذه الأحكام كلها تختص بالتنافي بين ظهورين في مقام الكشف عن المراد، وليس كل تناف في امتناع جعل الحجيتين بدليلين ظنيين، كل ما امتنع هذا يدخل في التعارض، إما بلحاظ نفسه أو بلحاظ جعل دليل الحجية عليهما لا يدخل في التعارض. ميزان التعارض ما ذكرناه ينبغي تخصيصه وتقييده، تقييد التعريف للتعارض بالتنافي بين الظهورين في مقام الكشف عن المراد، ومن هنا الدليلان اللفظيين غير اللفظيين لو كان الدليل حجيتيهما أيضا غير لفظي هذا لا يدخل التعارض، ولا يطبق عليه أحكام التعارض لا المستقر كما اعترف به سيدي الشهيد ولا غير المستقر. فكما أن التعارض المستقر أحكامه وموضوعه خاص بالدليلين اللفظيين، بعد افتراض أن الورود ليس من التعارض المستقر كما هو الصحيح حتى نحتاج إلى ذلك الاستثناء، بعد أن كان أحكام التعارض غير المستقر خاصا بالدليلين اللفظيين، أحكام التعارض المستحكم والمستقر أيضا خاصا بالدليلين اللفظيين. نعم الدليلان غير اللفظيين قد يحكم بسقوط بتساقط الحجية فيهما معا كما يحكم بالتساقط في الدليلين اللفظيين إذا كان التعارض مستحكما، إلا أن مجرد أن بعض الأحكام أو الاستدلالات التي ستذكر في التعارض المستقر المستحكم تجري أيضا في تعارض حجيتين أو دليلين غير لفظيين مجرد جريان بعض تلك الاستدلالات لا يسوغ أن نجعل تعريف التعارض بنحو يشمل التعارض بين الدليلين المخرجين غير اللفظيين. إذ الدليلان المخرجان غير اللفظيان لا تعارض بينهما بلحاظ الكشف عن المراد أصلا. والتعارض الذي نحن بيناه قلنا هذا يختص لا بد من تخفيفه هم في المستحكم وهم في غير المستحكم، بما إذا كان التنافي في مقام الكشف عن المراد فإن أحكام التعارض المستحكم أيضا بعضها وأكثرها سوف يأتي خاصة بالكشف عن، مثلا سوف نأتي نحن نثبت هناك بأن الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة العامة يمكن تخريجهما على القاعدة بلا حاجة إلى روايات في العلاج أخبار العلاجية التي لم تثبت مثلا سندا أو دلالة أو دلالة فهم. الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة بحمل مثلا ما يوافق العامة على التقية هذا خاص في مقام الكشف عن المراد، ليس كل دليلين متنافيين من حيث دليلين محرجين متنافيين في الحجية بحيث لا يمكن جعل الحجية بينهما مشمولا لهذه القاعدة، لأن نقطة الحمل على التقية والحمل على الموافق على التقية بالتالي إسقاطه عن الحجية في قبال معارضة المخالف مع العامة نقطته مربوطة بباب المراد وجدية الإرادة وعدم جدية الإرادة وكون الظهور الحالي في الجدية مثلا منخرما هناك الذي يجعل الظهور الحالي في الجدية في المخالف العامة غير منخرين وباقي على حاله. هذه النقاط التي سوف تأتي في التعارض المستحكم المستفيد هذه النقاط كلها أيضا مخصوصة بباب التعارض بين الظهورين، يعني بين الدليلين بمعنى الظهورين في مقام الكشف عن المراد وتشخيص مراد هذا المتكلم الذي له ظهوران متنافيان. وما قد يستدل فيه من في باب التعارض المستحكم من بعض البيانات لإثبات التساقط أو لإثبات التخيير في الحجية وعدم التساقط المطلق، وإن كان بعض تلك البيانات يجري في التعارض بين دليلين غير لفظيين أيضا، إلا أن هذا لا يجعل أننا نوسع للمفهوم التعارض المستحكم ونجعل التعارض المستحكم أعم من التعارض بين ظهورين في مقام الكشف عن المراد إلى التعارض بين كل دليلين محرجين لا يمكن جعل الحجية لهما معا، ليس من التعارض حتى شهرتين مثلا متعارضتين أو شهرة مع إجماع منقول ليس هذا ذهنيا ومناسبا. إذن فلا بد من جعل تعريف التعارض خاصا بالتعارض بين الدليلين بمعنى الظهورين، سواء فيما يرجع إلى أحكام الجمع العرفي أو ما يرجع إلى أحكام التعارض المستقر والمستحكم من الترجيح والتساقط ونحو ذلك. ومجرد كون بعض البيانات أعم لا يجعل أن نجعل التعريف أعم، ثم نقول هذا التعارض العام قسم منه وهو التعارض المستحكم وأحكام الجمع العرفي خاص بالدليلين اللفظيين، والقسم الآخر عام يعم كل دليلين. ولهذا نجد نحن في باب التعارض الأصوليون أيضا لم يبحثوا عن التعارض بين حجتين بين شهرتين أو بين إجماع منقول وشهرة وهو الحكم، حينما يتعارض شهرة مع شهرة أو إجماع منقول مع شهرة لن يبحثوا هذه الأبحاث، وينبغي أيضا أن لا يبحثوا حتى في التعارض المستحكم والمستقر، وإنما هناك في التعارض المستحكم المستقر بحثوا أيضا عن المرجحات في مقام الكشف عن الدلالة التي يمكن إثباتها على القاعدة أو عدم وجود مرجحين فيحكم بالتساقط ظهورين أو يحكم بنفي الثالث الذي هو السجيل بأحدهما في الجملة. وأما المرجحات العلاجية فأوضح حينئذ، المرجحات العلاجية التعبدية من الأخذ بالأصداق والأعدال ونحو ذلك من الأمور والأخذ بما اشتهر بين أصحابه، هذا أيضا كلها واردة في خصوص الأدلة اللفظية في الأحاديث صادرة عن المعصومين أيضا خاصة بالدليلين اللفظيين، فلا وجه لجعل التعارض تعريفا أوسع ثم يقال أن قسم من أحكام هذا قسمي التعارض وهو التعارض غير المستحكم والجمع العرفي خاص بالدليلين اللفظيين، كلاهما خاصة بحسب الحقيقة، كما أن الورود ينبغي إخراجه عن تعريف التعارض بذات البيان الذي تقدم. إذن وقد يقال هنا، قد يخطر على الذهن إشكال أن بعض أحكام التعارض المستحكم كالمرجحات، المرجحات سندية كما في الترجيح بالأصلحية ونحو ذلك من المرجحات. هذه المرجحات السندية التي تأتي هنا ترجيح لأحد السندين على الآخر لا لإحدى الدلالتين على الأخرى، والسند حجية السند ليست راجعة إلى حجية الظهور بل حجية بابه باب حجية الشهادة، باب حجية السند باب حجية الشهادة، شهادة الراوي التي هي شهادة قطعية من قبل الراوي، الراوي ليس بالظهور يقول على كلام بالنص والصراحة يشهد، وهذه الشهادة حجيتها ليست من باب الظهور. ولهذا يمكن أن يكون كلا الراويين للروايتين المتعارضتين تعارضا مستحكما صادقين واقعا وفي شهادتهما، بأن يكونا معا صادرين عن المعصومين، كلتا الروايتين صادرة عن المعصوم، هم الرواية النافية للوجوب وهم الرواية المثبتة للوجوب، وأكثر المواد التي يقطع بالسند القطعي ولروايتين متنافيتين بنحو التعارض المستقر أو غير المستقر المستحكم أو غير المستحكم. إذن فلا تنافي بين الشهادتين من حيث الكشف عن المراد والكلام، لا تنافي بينهما أساس، فيكون تطبيق دليل تطبيق المرجحات السندية معناه أن التعارض، أن الإمام في الترجيحات التعبدية لاحظ التعارض بين دليلين غير لفظيين، فإن حجية الشهادة قلنا أنه لا ترجع إلى حجية الظهور، فطبق العلاج والترجيح لإحدى الحجتين على الأخرى، طبقه للحاظ الحجيتين، للحاظ الحجتين غير اللفظيين، للحاظ الدليلين غير اللفظيين، وهو التعارض بين الشهادتين. إذن فأحكام التعارض المستقر حتى الواردة الأخبار العلاجية يمكن أن يقال أنها شاملة للتعارض بين دليلين غير لفظيين، بعضها من خصوصيات بعض المرجحات مرجحات للدليل للحجة غير اللفظية على الحجة غير اللفظية الأخرى المتعارضة معها، إلا أن هذه الصفة اتضح جوابها من خلال البيان الذي بيناه، وهو أنه هذا وإن كان المرجح خصوصية في الشهادة لا في المشهود به، والشهادة حجيتها حجية إذا كانت ظنية لم تكن قطعية، حجيتها حجية لدليل غير لفظي، إلا أن المرجح للتعارض بين الظهورين جعل مرجحا في الشهادة التي تنقل ذاك الظهور، لا أن الإمام هنا عالج تعارضا بين دليلين غير لفظيين، إذ كما بينا الآن لا تعارض بين الدليلين غير لفظيين أصلا، يمكن أن يكون كلتا الشهادتين مطابقتين للواقع، بأن يكون هم هذا المخبر صادقا وهم المخبر الآخر صادقا. التنافي بين الخبرين بين الإخبارين إنما يكون للحاظ مدلوليهما لا وظهوري مدلوليه المخبر به، وإلا مع قطع النظر عن التنافي بين المخبر به وهو الظهوران في الحديثين المنقولين في كلام الراويين، مع قطع النظر عن ذلك يمكن أن يكون كلتا الشهادتين مطابقة للواقع، هم هذا الراوي لهذا الحديث صادقا وهم ذاك الراوي صادقا، فالإمام عالج التنافي بين الظهورين بجعل هذا المرجح في غير الدليل اللفظي في السند مرجحا، ولهذا نسميه المرجحات السندية لا الدلالية، يعني ليست مربوطة بعالم الدلالة ونفس الظهورين، وإنما تعبدا الشارع جعل فيما إذا كان الحديثان المتنافيان الظهوران المتنافيان لكلام المعصوم منقولين بنقلين ظنيين، تارة يكون منقولين بنقلين قطعيين الروايتين المتواترتين سندا، لا مجال حين للترجيح السندي، وأخرى يكون أحدهما متواترا والآخر ظنيا. هنا أيضا الإمام عالج وقال ما خالف كتاب ربنا لم نقله باطل زخرف، أن هذا السند الآخر يسقط عن الحجية، الشارع أسقط ذلك عن الحجية بناء على استفادة التعميم من ما خالف كتاب ربنا لم نقل لكل معارض مع دليل قطعي السند. وثالثا يكونان ظنيين سندا كلتا الروايتين، حينئذ هنا بالدقة التعارض ليس بين النقلين الذي يمكن أن يكون كلا النقلين صادقا لا تنافية، بل تكون الروايتان معا الحديثان معا صادرين عنه، ما أكثر الأحاديث المتنافية الصادرة من الشارع المتعارضة الصادرة من الشارع. فلا علم بكذب أحد الراويين، فلا تنافية في الشهادتين، كلتا الشهادتين يمكنان أن ينفي أن تكون كل منهما صادقا وصحيحا مع صحة الآخر، لكن حيث أن صحتيهما سوف ينهينا إلى حديثين بينهما تناقض، ولا يمكن حجيتيهما معا ولا ترجيح لأحد مع الآخر، فلو حكمنا بالتساقط حينئذ يلغو حجية السندين، بابه باب حجيتين لغو حينئذ، لا أن بابه باب الحجيتين المتنافيتين الشهادتين لغو، جعلوا الحجية لشهادتين ننتهي به بعدهما كما سوف نبين في محله، إلى مدلولين لا يمكن الأخذ أي واحد منه يحكم بالتساقطهما معا. إذن فمن الأول لا يشمل دليل حجية الشهادة لشيء من الشهادتين، لا من أجل التعارض بين الشهادتين والتكارب بين الشهادتين. إذن فهنا أيضا بحسب الحقيقة الشارع جعل في مقام علاج ذاك التعارض ونفي التساقط عن الحديثين والظهورين المنقولين عن الظهورين الكاشفين عن مراد الشارع، جعل مرجحا تعبديا وهو الترجيح بما يكون مثلا راويه أسبق أو أعدل أو كذا سائر المرجحات التي ذكرت في الأخبار العلاجية، لو تمت تلك الأخبار العلاجية في المرجحات السندية، فليس بابه أيضا باب تطبيق الشارع لأحكام التعارض المستقر على التعارض بين دليلين غير لفظيين، إذ لا تعارض بين دليلين غير لفظيين، لا تعارض بين الشهادتين حتى هنا، وإنما أيضا هذا علاج تعبدي شرعي لو تم بمرجح تعبدي شرعي للدليل للظهورين والحديثين المتعارضين في مقام الكشف عن مراد الشارع تعارضا مستحكما، الشارع تدخل هنا وجعل هذا مرجحا لأحدهما على الآخر في مقام الحجية وعدم التساقط المطلق. إذن فموضوع التعارض لا بد أن يكون خصوص في التعارض الاصطلاحي، تعريف التعارض وموضوع التعارض وتعريف التعارض بين الظهورين في مقام الكشف عن المراد، سواء في التعارض المستحكم أو في أحكام التعارض غير المستحكم، هذا هو الموضوع. ولهذا لا يشمل هذا التعريف للتعارض بين التنافي بين دليلين غير لفظيين في الحجية، إذا كان هناك دليلان محرجان ظنيان مثلا ويكون أحد وجعل الحجية لهما غير معقولين للتنافي بين مؤديهما بحيث التنجيز والتعذير، ليس هذا داخلا في التعارض ما لم يرجع إلى التنافي بين الظهورين، كما لو كان دليل حجيتهما ظهورا وكان من دليلين لا من سنخ واحد، وإلا قلنا أنها لا أيضا يخرج عن التعارض من باب الإجمال، التعارض الداخلي المانع عن أصل انعقاد الظهور، لا انعقاده ولكن التناقيان في مقام الكشف عن جعل الحجية والذي هو مراد الشارع في جعل الحجية. إذن فالتعريف الاصطلاحي للتعارض وما ذكرنا تنافي الدليلين بمعنى الظهورين في مقام الكشف عن المراد، وقلنا أن هذا آلان القيدان قيد في مقام الكشف عن المراد ومراد متكلم واحد لا متعدد، كلا هذين القيدين قيدان توجيهيان، فإن الظهور لا يكشف عن أكثر من المراد، أما كون المراد مطابق للواقع أو لا فيما إذا لم يكن صاحب الإرادة معصوما هذا خارج عن باب الظهور، كما أن المتكلم الواحد أيضا كذلك هذان القيدان توجيهيان بحسب الحديث. فالتعارض الاصطلاحي عبارة عن التنافي بين الظهورين في مقام الكشف عن مراد متكلم واحد أو من بحكم المتكلم الواحد كالأئمة المعصومين، فإن أولهم كلام أولهم كلام آخرهم كما قلنا. هذا الأمر الأول من الأمرين اللذين قلنا أن الشيء تعرض لهم، ثم تعرض إلى باب التزاحم وبيان أن التزاحم بعد أن أدخل الورود في تعريف التعرض الاصطلاحي حين ذن التزاحم أيضا أراد أن يبين أنه ما هو موقعه من التعارض، كتاب التزاحم بحث التزاحم كيف يكون ارتباطه مع بحث التعارض ويرتبط بأي قسم بأي جانب من جوانب التعارض، وهذا بحث